بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 84 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 11 من شهر ربيع الآخر لعام 1444 الهجرة، موافق للخامس من شهر نوفمبر لعام 2022 للميلاد. معنى الحديث 65 بعد 300. اسم الباب. في باب خروج النساء إلى المساجد. روى مسلم عن زينب الثقفية رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة. روى مسلم عن زينب الثقفية بنت معاوية، ويقال بنت عبد الله ابن أبي معاوية، امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها. زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود، وهي صحابية، وقيل اسمها رائطة، سكنت مع زوجها الكوفة، ولها أحاديث، اتفق البخاري ومسلم على حديث لها، وانفرد البخاري بحديث ومسلم بحديث. وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن زوجها عبد الله بن مسعود وعمر، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شهدت إحداكن، أي معاشر النساء، إذا شهدت العشاء. قال النووي رحمه الله: معناه إذا أرادت شهودها، إذا أرادت شهود يعني حضور صلاة العشاء. أما من شهدها ثم عادت إلى بيتها فلا تمنع من التطيب بعد ذلك. وهذا واضح، مقصود إذا أرادت أن تذهب فلا تطيب بفتح أوله، وأصله فلا تتطيب، حذفت منه إحدى التائين تخفيفا، كما في قوله تعالى: تنزل الملائكة، أي تتنزل، وفي قوله تعالى: نارا تلظى، أي تتلظى، ذكره في البحر المحيط. فلا تطيب تلك الليلة منصوب على الظرفية، أي في الليلة التي تريد حضور صلاة العشاء فيها في المسجد. قال القاضي عياض رحمه الله: ونهي النبي صلى الله عليه وسلم للنساء عن الخروج إلى المساجد إذا تطيبن أو تبخرن، كما سيأتي، لأجل فتنة الرجال لطيب ريحهن وتحريك قلوبهم وشهواتهم بذلك، وذلك لغير المساجد أحرى، يعني أيضا لو كانت تخرج لغير المسجد هذا من باب أولى. إذا كانت المساجد دور العبادة تنهى عن الخروج متطيبة إليها، فأحرى وأولى أن تمنع من التطيب إذا خرجت لغير ذلك كالأسواق. قال: وذلك لغير المساجد أحرى. ثم قال: وفي معنى الطيب ظهور الزينة وحسن الثياب وصوت الخلاخيل والحلي، وكل ذلك يجب منع النساء منه إذا خرجن بحيث يراهن الرجال. في معنى الطيب ظهور الزينة، حتى ثياب أو ملابس النساء، قد يكون اللباس ساترا ولكنه زينة في نفسه، زينة لجمال لونه أو صنعته أو نوعه، نوع قماشه، حيث يلفت الأنظار. يقول: وكل ذلك يجب منع النساء منه إذا خرجن بحيث يراهن الرجال. وقد قال محمد بن سلمة: يمنع الخروج إلى المسجد الجميلة المشهورة لما يخشى من فتنتها. وقول عائشة: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد، قيل: من حسن الملابس والزينة والطيب. حسن الملابس هذا يغفل عنه بعض الناس، ربما تلبس عباءة سوداء لكنها حسنة جميلة العباءة، فتلفت النظر إلى كونها ثرية ونحو ذلك. من حسن الملابس والزينة والطيب، وقيل يحتمل ما اتسعنا فيه من حسن الثياب، وإنما كنا أولا في المروط والشمائل والأكسية، مرط وكساء وشملة وشيء لا يلفت الانتباه. فتقول عائشة: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث النساء، يعني من التوسع في الألبسة الحسنة أو في الزينة أو في الطيب. الحديث 66 بعد 300، قال المؤلف حفظه الله: روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا. قال العراقي في طرح التثريب: البخور بفتح الباء الموحدة، ما يتبخر به من عود أو لبان أو غيرهما. بخور ما يستعمل في البخور من عود أو غيره من الأطياب. قال الصنعاني في التنوير في شرح الجامع الصغير: ويدخل فيه غيره من الأطياب بالأولى. يعني إذا منعت من البخور فالطيب أولى بالمنع، طيب رائحته أقوى من رائحة البخور. أيها امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. قال العراقي في طرح التثريب: هذا الحديث حجة على أنه يحرم على المرأة الطيب للخروج إلى المسجد، وكذلك حديث زينب الثقفية عند مسلم: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة. قال: وهو كذلك. وقال ابن دقيق: العيد يلتحق بالطيب ما في معناه، فإن الطيب إنما منع منه لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم. قال: وقد ألحق به حسن الملابس ولبس الحلي الذي يظهر أثره في الزينة. كل هذا تمنع من المرأة لأنه العلة واحدة، العلة واحدة. وقال الطيبي رحمه الله في شرح المشكات: لما خصت العشاء بالذكر؟ يقول: وخصها بالذكر لأنها وقت الظلام وخلو الطرق، والعطر مهيج للشهوة، فلا يؤمن من المرأة حينئذ الفتنة، بخلاف الصبح عند إدبار الليل وإقبال النهار، فحينئذ تنعكس القضية. حقيقة أن المرأة ممنوعة من استعمال الطيب عند خروجها مطلقا، ولكن النص على العشاء هو للتأكيد، تأكيد النهي عن خروجها المسجد متطيبة في صلاة العشاء. وقال غيره: إنما خص العشاء لأنه الوقت الذي كنا يخرجنا فيه المساجد صلاة العشاء. وقوله العشاء الآخرة فيه كما يقول النووي رحمه الله دليل على جواز قول الإنسان العشاء الآخرة، خلافا لما نقل عن الأصمعي أن يقول أن هذا من المحال، يعني غير الجائز. يقول: لأنه ليس لنا إلا عشاء واحدة فلا توصف بالآخرة. قال النووي: فهذا القول غلط لهذا الحديث. قال: وقد ثبت في صحيح مسلم عن جماعات من الصحابة وصفها بالعشاء الآخرة، وألفاظهم بهذا مشهورة في هذه الأبواب التي بعد هذا الباب. الحديث الذي بعده 67 بعد 300، روى البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب الزهري: فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. وفي رواية قالت: كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد في رواية: فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. روى البخاري عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم، أي من الصلاة، قام النساء حين يقضي تسليمه، أي حين يتم تسليمه، يفرغ من تسليمه، كما قال القسطلاني، يقوم النساء، مجرد ما يسلم يقوم النساء. ومكث هو صلى الله عليه وسلم يسيرا قبل أن يقوم. قال ابن شهاب الإمام الزهري رحمه الله: فأرى بضم الهمزة، أي أظن، فأرى والله أعلم أن مكثه عليه الصلاة والسلام يسيرا كان لماذا؟ لكي ينفذ النساء. ينفذ أي لكي يخرج، أي يخرجن، لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم، أي المصلين من الرجال. وهذا يدل على أن الرجال كانوا يجلسون معه فلا ينصرفون إلا مع انصرافه، كما يقول ابن رجب، ويأتي مصرحا به في الرواية الأخيرة لهذا الحديث. وفي رواية قالت: كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حافظ ابن رجب رحمه الله: وفي الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث في المسجد بعد تسليمه من الصلاة يسيرا، وإنما كان يمكث بعد إقباله على الناس بوجهه، لا يمكث مستقبلا للقبلة. قال: وبهذا يجمع بين هذا الحديث والأحاديث المذكورة في الباب الماضي. ابن رجب يقول إن هذا المكث اليسير ليس وهو متجها إلى القبلة ومستقبل القبلة، بل بعد إقباله على الناس، يقبل عليهم بوجهه ثم يمكث يسيرا فلا ينصرف، ولا ينصرف الرجال حتى ينصرف النسوة. قال: ويدل على أنه كان يجلس قبل انصرافه يسيرا ما خرجه مسلم من حديث البراء بن عازب قال: رمقت يعني راقبت، رمقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. قول حافظ فهذا الحديث، الحافظ بن رجب، فهذا الحديث صريح في أنه كان يجلس بعد تسليمه، جلسته ما بين التسليم والانصراف، كان يجلس بعد تسليمه قريبا من قدر ركوعه أو سجوده أو جلوسه بين السجدتين ثم ينصرف بعد ذلك. قال: وخرج مسلم أيضا من حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. إذن يستقبل القبلة بعد السلام، وهذا قليل، يعني مقدار يسير جدا كما ستأتي الإشارة الآن، ثم ينحرف فيتجه إلى المأمومين فيمكث يسيرا حتى ينصرف النساء. والمذهب عندنا أنه يستحب أن ينحرف الإمام إلى المأمومين، وينحرف جهة قصده يمينا أو شمالا، يعني بحسب ما يريد أن يتجه أو يقصد، أن يكلم أحدا أو أن يخرج من الجهة اليمين أو الجهة اليسار، فينحرف لا حرج عليه أن ينحرف من يمينه أو ينحرف من شماله. فإن لم يكن قاصدا جهة فينحرف عن يمينه، يدور عن يمينه، يلف عن يمينه. ويستحب للإمام ألا يطيل الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة أثناء الاستقبال، لا يطيل، لقول عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم، مقصود أن هذا يقوله وهو متجه القبلة. ويستحب عندنا ألا ينصرف المأموم قبل الإمام، ألا ينصرف المأموم قبل الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. رواه مسلم. وفسروا الانصراف هنا بالقيام وليس بالسلام، القيام بعد الجلوس بعد الصلاة، إلا أن يطيل الإمام الجلوس فينصرف المأموم لإعراضه عن السنة لو أطال الجلوس في مكانه. فإن كان رجال ونساء استحب لهن أن يقمن عقب سلامه وينصرفن، يقول في البهوتي في الكشاف القناع، لأنهن عورة فلا يختلطن بالرجال، واستحب أن يثبت الرجال قليلا بحيث لا يدركون من انصرف منهن، لحديث أم سلمة رضي الله عنها. ابن رجب رحمه الله يقول المنصوص عن الإمام أحمد في تكبير أيام التشريق أن الإمام يكبر مستقبل القبلة قبل أن ينحرف، وحكاه النخعي كبر التكبيرات في أيام التشريق وهو مستقبل القبلة. وقال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر والعمل على ذلك. قال ابن رجب هذا يدل على أنه يستحب ليسير للإمام قبل انحرافه، يعني بقدر اللهم أنت السلام ومنك السلام أو هذه التكبيرات. ثم قال الحافظ ابن رجب إذن عندنا مسألتان، عندنا أنه لا يطيل مستقبل القبلة، ثم إذا انحرف إلى المأمومين أيضا لا يطيل الجلوس، لا يطيل الجلوس وهو في مكانه. قال ويستثنى من ذلك، يعني إطالة الجلوس وهو مستقبل المأمومين، يستثنى من ذلك الجلوس بعد الفجر، فإنه لو جلس الإمام بعد استقباله الناس إلى أن تطلع الشمس كان حسنا. ففي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة، وهذا سيأتي معنا في المجلس القادم إن شاء الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام. وروى وكيع بإسناده عن النخعي أنه كان إذا سلم قام إلا الفجر والعصر، فقيل له في ذلك فقال ليس بعدهما صلاة، يعني ليس بعدهما سنة، ليس بعدهما سنة، فيجلس في مكانه. وقال أحمد رحمه الله في الإمام إذا صلى يقوم الفجر أو العصر قال أعجب إلي أن ينحرف ولا يقوم من موضعه. وكان أحمد إذا صلى بالناس الصبح جلس حتى تطلع الشمس، فأما جلوسه بعد الظهر فقال أحمد لا يعجبني، لا يطيل الإمام، ينبغي أن يقوم من مكانه ويختم الصلاة في مكان آخر، يعني لا يستقبل الناس. وقال القاضي أبو يعلى ظاهر كلامه أنه يستحب بعد الصلاة التي لا يتطوع بعدها، يستحب الجلوس فجر العصر ولا يستحب بعد غيرها. وروى الخلال بإسناده عن عابد الطائي قال كانوا يكرهون جلوس الإمام في مصلاه بعد صلاة يصلى بعدها، فإذا كانت صلاة لا يصلى بعدها فإن شاء قام وإن شاء جلس فجر أو العصر. لماذا يكرهون مقام الإمام؟ المالكية لهم كلام في هذا، يعللون الكراهة بأنه قد يصيبه العجب يجلس هكذا أمام الناس، وأيضا فإن من يصلي السنة سيستقبله، ويكره الإنسان أن يصلي مستقبلا إنسانا. لهذا مروي عن جماعة من التابعين وكراهة أن يبقى الإنسان في المصلى، أن يبقى الإمام في مكانه. قال الحافظ ابن رجب في تتمة كلامه: وقد نص قد وحكى أصحاب الشافعي وحكي عن أصحاب الشافعي أن المستحب للإمام أن يقوم ولا يجلس في كل الصلوات. وقد نص الشافعي في المختصر على أنه يستحب للإمام أن يقوم عقب سلامه إذا لم يكن خلفه نساء، عقب السلام. قال: فأما المأموم فلا يكره له الجلوس بعد الصلاة في مكانه يذكر الله، خصوصا بعد الصبح والعصر، ولا نعلم في ذلك خلافا. وقد صح الحديث في أن الملائكة تصلي على العبد ما دام في مصلاه ما لم يحدث، وقد سبق ذكره، ووردت أحاديث الجلوس بعد الصبح والعصر، وكان السلف الصالح يحافظون عليه. قال: ومتى أطال الإمام الجلوس في مصلاه فإن للمأموم أن ينصرف ويتركه، وسواء كان جلوسه مكروها أو غير مكروه، سواء كان جلوس الإمام مكروها أو غير مكروه، إذا أطال قام المأموم. قال ابن مسعود: إذا فرغ الإمام ولم يقم ولم ينحرف وكانت لك حاجة فاذهب ودعه فقد تمت صلاتك، خرجه عبد الرزاق. وذكر بإسناده عن عطاء قال كلامه بمنزلة قيامه، لو تكلم الإمام فكأنه قام، فإن تكلم فليقم المأموم إن شاء، وإن لم يطل، يقول ابن رجب: وإن لم يطل الإمام الجلوس فالسنة ألا يقوم المأموم حتى يقوم الإمام، كذا قال الزهري والحسن وقتادة وغيرهم. فهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس، مسألة عدم استحباب بقاء الإمام في مكانه هكذا. أحيانا في المساجد يعني الضيقة أو الضيقة قد يبقى الإمام في مكانه لأنه ما يعني ما يجد مكانا يذهب إليه ونحو ذلك، فهذا عذر. قال: زاد في رواية: فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. وفيه ما تقدم من أنهم كانوا لا يقومون إلا بعد قيامه، لا يقومون إلا بعد قيامه، وكما قلنا هذا هو المستحب في حق المأموم، لا يقوم حتى يقوم الإمام إلا إذا أطال الإمام الجلوس. قال حافظ بن حجر: وفي الحديث مراعاة الإمام أحوال المأمومين والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحذور، الذين يتساهلون في الاختلاط، اختلاط في العمل، اختلاط في الدراسة، اختلاط العائلي. يعني انظروا كيف كان يحتاط النبي صلى الله عليه وسلم لمنع اختلاط الرجال بالنساء، جعل النساء بابا يخرجن منه، ثم يمكث في مكانه حتى تنصرف النساء ويصلن إلى بيوتهن، لا يختلط بهن لا يختلط بهن الرجال. يقول الحافظ: والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحذور، وفيه اجتناب مواضع التهم وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن البيوت. قال: ومقتضى التعليل، يعني هذا التعليل، تعليل الزهري، أنه يبقى في مكانه لأجل انصراف النساء، أن المأمومين إذا كانوا رجالا فقط ألا يستحب هذا المكث. وعليه حمل ابن قدامة حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال وفيه أن النساء كن يحضرن الجماعة في المسجد، وهذا واضح. قال حافظ بن رجب في فوائد الحديث، قال وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعو بعد فراغ صلاته دعاء عاما للمأمومين. انظروا إلى هذه الفائدة وكيف استنبطها رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعو بعد الصلاة دعاء عاما مثل ما يفعل بعض الأئمة يدعو الناس تؤمن، إنما ما ورد من صيغ فيها دعاء فهو دعاء خاص، اللهم اجرني من النار أو نحو ذلك، أسألك علما نافعا ورزقا طيبا عاما متقبلا، دعاء خاص ليس دعاء عاما. يقول فإنه لو كان كذلك، لو كان يدعو دعاء عاما لاشترك في حضوره الرجال والنساء، كان النسوة بقين في مكانهن. فإنه لو كان كذلك لاشترك في حضوره الرجال والنساء كما أمر بشهود النساء العيدين حتى الحيض، وقال يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فلو كان عقب الصلاة دعاء عام لشهده النساء مع الرجال أيضا. قال وقال الشافعي في الأم فإن قام الإمام قبل ذلك أو جلس أطول من ذلك فلا شيء عليه. قال وللمأموم أن ينصرف إذا قضى الإمام السلام قبل قيام الإمام، وتأخيره حتى ينصرف بعد انصراف الإمام أو معه أحب إلي. قال ابن رجب ظاهر كلام كثير من السلف كراهة ذلك كما تقدم، كراهة انصراف قبل انصراف الإمام، كراهة تطويل الإمام. قالوا في تهذيب المدونة للمالكية ولا يقيم الإمام في مصلاه إذا سلم إلا أن يكون في سفر أو في فنائه، وإن شاء تنحى وأقام. يتنحى ثم يقوم. قال باب نوم المرأة، نوم المرأة في المسجد. وفيه حديث المرأة ذات الوشاح، قصتها قصة جميلة كما ستسمعون. حديث 68 بعد 300. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم. قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت فوضعته أو قال الراوي وقع منها، فمرت به حديات وهو ملقى، مرت بالوشاح، فحسبته لحما فخطفته، قالت فالتمسوه فلم يجدوه، قالت فاتهموني به، قالت فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها، قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقته، قالت فوقع بينهم، قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو وهو ذا هو. قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة رضي الله عنها فكان لها خباء في المسجد أو قالت حفش، قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي، قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا. وفي رواية من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا، قالت فحدثتني بهذا الحديث، قصة الوشاح. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة، الوليدة هنا المقصود الأمة، يقول الحافظ وهي في الأصل المولودة ساعة تولد، قالها ابن سيدة، ثم أطلق على الأمة وإن كانت كبيرة، يعني هذه امرأة كبيرة فتقول أن وليدة، فأطلقوا على الأمة الوليدة حتى مع كونها كبيرة، والأصل أنها تطلق على المولودة حين تولد. وأن وليدة كانت سوداء، أن وليدة كانت سوداء صفة لها، لحي كانت لحي من العرب. الحافظ يقول: ولا وقفت على اسمها ولا على اسم القبيلة التي كانت لهم ولا على اسم الصبية صاحبة الوشاح. يعني سبحان الله، ما وقف على شيء، لا اسم القبيلة ولا اسم المرأة هذه ولا اسم الصبية. فأعتقوها، أعتقوا هذه الأمة السوداء، فكانت معهم، يعني عاشت معهم، حرة عاشت معهم. قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر. ابن بطال رحمه الله، ابن بطال يقول: الوشاح عند العرب خيطان من لؤلؤ، مخالف خيطان من لؤلؤ أو خيطان من لؤلؤ، مخالف بينهما، يعني معاكس بينهما، تتوشح به المرأة والرجل يتوشح بثوبه تشبيها بالوشاح، وشاة موشحة إذا كانت ذات خطتين، ومن سيور السير هو الشراك مثل الرباط، رباط النعل والجمع سيور. ابن ملقن في التوضيح يقول: الوشاح بكسر الواو ينسج من أديم عريض، الأديم هو الجلد، يعني وشاح يصنع من جلد عريض، ويرصع بالجواهر تشده المرأة بين عاتقها وكشحها، ما بين الكتف وبين الوسط ووسطها، يعني هو من جلد وموضوع فيه مغروز أو مرصع فيه الجواهر. قاله الجوهري يقول: وعبارة المحكم هو كرسان من لؤلؤ وجوهر منظومان، مخالف بينهما، معطوف أحدهما على الآخر. وقال في المخصص وهو لابن سيدة عن الفارسي: الوشاح من وسط إلى أسفل. قال: ولا يكون وشاحا حتى يكون منظوما بلؤلؤ وودع. وقوله من سيور جمع سير وهو الشراك وهو من الجلد. الحافظ يقول: وقوله في الحديث من سيور يدل على أنه كان من جلد، إن الوشاح كله من جلد. وقولها بعد ذلك: فحسبته لحما، يعني الحدية حسبت الوشاح لحما، لا ينفي كونه مرصعا، لأن بياض اللؤلؤ على حمرة الجلد يصير كاللحم السمين. عندما ترى الحدية رأت الوشاح هذا الجلد أحمر تظنه لحما، طيب فيه جواهر لا يضر، هذا كأنه قطع من الدهن الأبيض في اللحم، فظنته لحما فأخذته. وابن رجب يقول: الظاهر أن الوشاح كان شيئا من لباس المرأة الذي تتوشح به، وفيه حلي وسيور حمر. الظاهر أن جميعه أحمر أو فيه سيور حمر، يعني لا تعارض، والأظهر أنه من جلد كما قال ابن ملقن رحمه الله. قالت: فوضعته، أو وقع منها، أو قال أي الراوي وقع منها شك من الراوي. الحافظ يقول: وقد رواه ثابت في الدلائل، دلائل النبوة، من طريق أبي معاوية عن هشام، فزاد فيه أن الصبية كانت عروسا فدخلت إلى مغتسلها فوضعت الوشاح، دخلت تغتسل في مغتسلها مكان الغسل، فوضعت الوشاح في الخارج، فجاءت الحدية فأخذته. قال: فمرت به حديات، حديات بضم الحاء وفتح الدال تشديد الياء، تصغير حدأة، حدأة على وزن عنبة، حديات وحدأة على وزن عنبة، ويجوز الفتح، يجوز أن تقول حدأة، وهي الطائر المعروف المأذون في قتله في الحل والحرم، خمس يقتل في الحل والحرم، ذكر منهم الحدأة. والأصل، الحافظ يقول: الأصل في تصغيرها أن تقول حديئة، حديئة، لكن سهلت الهمزة وأدغمت ثم أشبعت الفتحة فصارت ألفا فيقال حديا. وتسمى أيضا الحدة بضم الأول وتشديد الدال مقصور الحدة. ويقال لها أيضا الحدو الحدو بكسر الحاء وفتح الدال الخفيفة وسكون الواو. وربما قالوه بالمد يقول وجمعها حدا كالمفرد بلا هاء حدا، وربما قالوه بالمد حدا. المهم من هذه الحدية أو الحدأة أو العام يقول الحداية التي تأكل الفراخ الطير، هذه مرت وهو ملقى أي مرمي، كان الوشاح مرمي والجملة حالية كما يقول القسطلاني. فحسبته أي ظنته لحما فخطفته. القسطلاني يقول بكسر الطاء لا بفتحها على اللغة الفصيحة، الفصيحة أن تقول خطف خطفته وليس خطف أو ليس خطفته. قالت فالتمسوه يعني فتشوا عنه وبحثوا عنه فلم يجدوه، فالتمسوه فلم يجدوه. قالت فاتهموني به، اتهموها أنها أخذت الوشاح وأخفته. فاتهموني به. قالت فطفقوا يفتشون، طفقوا أي شرعوا، شرعوا يفتشون. وللأصيلي وابن عساكر يفتشوني، حتى فتشوا قبلها أي فرجها. قال حافظ مقتضى السياق أن تقول قبلي، تقول حتى فتشوا قبلي. وكذا هو في رواية المصنف في أيام الجاهلية، في باب أيام الجاهلية صحيح البخاري، الرواية هكذا فتشوا قبلي من رواية علي بن مسهر عن هشام. فالظاهر أن هذا من كلام الوليدة، هناك احتمال أن هذا من كلام عائشة حتى فتشوا قبلها، ومن كلام الوليدة أوردته بلفظ الغيبة التفاتا. وقلنا الإنسان أحيانا إذا تكلم بالمكروه فإنه لا ينسب إلى نفسه، يأتي بصيغة الغائب، يلتفت من خطاب المتكلم من صيغة المتكلم إلى صيغة الغائب، بدل أن تقول حتى فتشوا قبلي تقول فتشوا قبلها. أو تجريدا، نزلت نفسها منزلة شخص آخر وجردت نفسها. وهنا زيادة مهمة في رواية المصنف، رواية البخاري في أيام الجاهلية، زاد فيه ثابت أيضا قالت فدعوت الله أن يبرئني فجاءت الحدية وهم ينظرون. دعت الله فجاءت الحدية وهم ينظرون. قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقته. قالت فوقع بينهم. قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به، زعمتم أي زعمتم أني أخذته وأنا منه بريئة، جملة حالية، وهو ذا هو. هو الثانية، الحافظ يقول يحتمل يكون هو الثاني خبرا بعد خبر، وهو ذا هو، يعني هو الأول مبتدأ ذا خبر ثم هو خبر بعد خبر، أو مبتدأ هو الثانية خبر، هو الثانية مبتدأ خبره محذوف، تقديره مثلا هو حاضر، وهو ذا هو أي حاضر، أو يكون خبرا عن ذا، وهو ذا هو، ذا هو جملة مبتدأ وخبر، والجملة بمجموعها خبر عن هو الأولى، ويحتمل غير ذلك. يقول وقع في رواية أبي نعيم وها هو ذا، وفي رواية ابن خزيمة وهو ذا كما ترون. قال ابن رجب رحمه الله، ابن رجب يقول في الحديث دليل على أن الله تعالى قد يفرج كربات المكروبين ويخرق لهم العوائد وإن كانوا كفارا. إن هذه استجيب دعوتها ورجعت الحدية فألقته بينهم، يعني الحدية كانت يمكن أن ترميه في أي مكان عندما تكتشف أنه ليس لحما. يقول فيه دليل على أن الله تعالى قد يفرج كربات المكروبين ويخرق لهم
ويخرق لهم العوائد وإن كانوا كفارا. كما روي أن جيشا من المسلمين حاصروا حصنا من الكفار فعطش الكفار واشتد بهم العطش فجأروا إلى الله يسألونه أن يسقيهم فجاءت سحابة فمطرت على حصنهم حتى شربوا فارتحل عنهم المسلمون. قال وقد ذكر ابن أبي الدنيا بإسناده في كتاب مجابي الدعوة قد استجاب دعوة الكافر. قال فإن كان الكافر مظلوما كهذه المرأة فهو أقرب إلى تفريج كربته وإجابة دعوته، فإن دعوة المظلوم قد تجاب من الكافر كما ورد في أحاديث مرفوعة متعددة، فإن عدل الله يسع المؤمن والكافر والبر والفاجر. قال وظاهر هذا الحديث يدل على أن هذه المرأة إنما أسلمت بعد قصة الوشاح، يعني كانت كافرة في حال اتهامها وحال دعوتها لرب دعائها لله سبحانه. قالت أي عائشة رضي الله عنها فجاءت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. فجاءت أي المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد، المسجد النبوي. قال ابن ملقن الخباء بكسر الخاء والمد من بيوت العرب، يكون من وبر وصوف، يكون من وبر، وبر هو صوف الجمل والصوف صوف الغنم. قال أبو عبيد ولا يكون من شعر فيما حكاه في المخصص عنه، يعني خباء كالبيت الصغير كالخيمة الصغيرة من الصوف أو من الوبر أو حفش، أو قالت حفش، والحفش البيت الصغير كما يقول الخليل في العين، والحافظ يقول الحفش البيت الصغير القريب السمك، يعني القريب الارتفاع، يعني منخفض، القريب السمك مأخوذ من الانحفاش وهو الانضمام، وأصله الوعاء الذي تضع المرأة فيه غزلها، فهو لها خيمة صغيرة منخفضة. قال ابن رجب واستدل بحديث عائشة هذا الحديث طائفة من أهل الظاهر من الظاهرية على جواز مكث الحائض في المسجد. ما وجه الاستدلال؟ يقولون لأن المرأة لا تخلو من الحيض كل شهر غالبا، هذه تعيش في المسجد. قال ابن رجب وفي ذلك نظر لأنها قضية عين لا عموم لها. لما يأتي حديث أو قصة عن شخص أو عن رجل عن امرأة هذا تسمى قضية عين، فيها احتمالات كثيرة جدا. قضية عين ليس فيها لفظ يفيد العموم، لا عموم لها. قال ويحتمل أن هذه السوداء كانت عجوزا قد يأست من حيض، فعندنا احتمالات، ما نجزم أنها كانت تحيض ولا أنها كانت من ذوات الحيض ولا أنها كانت تحيض في المسجد ولا أنها كانت إذا جاءت أيام الحيض بقيت في المسجد وما خرجت، كل هذه احتمالات. قال وأكثر العلماء على منع جلوس الحائض في المسجد، وتقدمت معنا هذه المسألة. قالت فكانت تأتيني، قالت عائشة فكانت تأتيني فتحدثوا بلفظ المضارع بحذف إحدى التاءين، يعني أصلا تقول فتتحدث، فتحدث عندي. قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. وعند أبي ذر أبي الوقت والأصيلي وابن عساكر من تعاجيب ربنا، قال القسطلاني أي أعاجيب، واحدها أعجوبة. وقال الزركشي كابن سيدة أيضا قالوا لا واحد له من لفظه، تعاجيب ليس له مفرد. قالوا في رواية غير المذكورين من أعاجيب ربنا بالهمز بدل التاء من أعاجيب، الرواية التي عندنا نحن في الكتاب من أعاجيب ربنا. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا؟ قالت فحدثتني بهذا الحديث، أي ذكرت قصة الوشاح واتهامها وبراءتها. قال ابن بطال رحمه الله: قال المهلب: فيه أنه من لم يكن له مسكن ولا مكان مبيت أنه يباح له المبيت في المسجد واصطناع الخيمة وشبهها للمسكن امرأة كان أو رجلا. وقيده الحافظ ابن حجر بقوله: عند أمن الفتنة. عند أمن الفتنة، وهذا يعني قد يحتمل أن تكون امرأة كبيرة، هذه المرأة المؤمنة يحتمل أن تكون كبيرة. يقول: عند أمن الفتنة. وأضاف الحافظ: وفيه إباحة استظلاله فيه بالخيمة ونحوها. ثم قال ابن بطال: وفيه أن السنة الخروج من بلدة جرت فيها فتنة على الإنسان يخرج تشاؤما بمكان المحن. قال: ودليل هذا قوله تعالى: لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. قال: فالواجب على كل من أدركته زلة أو جرت، من أدركته عندي ذلة، ويعني أصيب بذل، الظاهر هذا هو الصواب، عندي أدركته ذلة أو جرت عليه محنة، أن يخرج إلى ما وسع الله عليه من الأرض، فإن له في ذلك خيرة. وربما كان الذي جرى عليه من المحنة سببا أراد الله به إخراجه من تلك البلدة لخير قدره له في غيرها، كما قدر لهذه السوداء. ألا ترى تمثلها بهذا المعنى في بيت الشعر الذي أنشدته: فجعلت المحنة والذلة في يوم الوشاح هما الذي أنجياها من الكفر إذ كان سببا لذلك. يعني قد تكون المحنة سببا لرفعة الإنسان ولنجاته، ألا إنه من يوم من بلدة الكفر أنجاني، أخرجها الله من بلدة الكفر بعد هذه القصة وذلك الاتهام. النوم في المسجد كما بوب المصنف جائز، وإليه ذهب الجمهور، وروي عن ابن عباس كراهيته إلا لمن يريد الصلاة، وعن ابن مسعود كراهته مطلقا، وعن مالك التفصيل بين من له مسكن فيكره وبين من لا مسكن له فيباح. من له مسكن فيكره أن ينام في المسجد. ومذهبنا أنه يباح للمعتكف وغيره النوم في المسجد، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مضطجعا في المسجد على بطنه فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله، رواه أبو داود وحديث صحيح. فأنكر الضجعة ولم ينكر نومه في المسجد بالمسجد من حيث هو. وكان أهل الصفة ينامون في المسجد. ونقل في كشاف القناعي عن القاضي الحارثي الحنبلي رحمه الله يقول: لا خلاف في جواز النوم للمعتكف، وكذا ما لا يستدام، النوم الذي ليس على الديمومة، كبيتوتة الضيف لا يكره، وبيتوتة المريض كما مرض سعد في المسجد وسعد بن معاذ، والمسافر لا كراهة، وقيلولة المجتاز ونحو ذلك، نص عليه الإمام أحمد في رواية غير واحد قال: وما يستدام من النوم كنوم المقيم، رجل مقيم ليس مسافرا وينام دائما، فعن أحمد المنع منه كما في رواية صالح وابن منصور وأبي داود، وحكى القاضي رواية بالجواز وهو قول الشافعي وجماعة. قال الحارثي: وبهذا أقول إنه لا يمنع حتى لو كان مقيما. قال البهوتي: لكن لا ينام قدام المصلين لما تقدم أنه يكره للمصلي استقبال نائم، وعلى هذا فلهم إقامته، يعني المصلين إذا أرادوا أن يصلوا لهم أن يقيموا النائم، فلا ينام، وإن أبيح له النوم لكن لا ينام أمام المصلين. باب من رفع صوته في المسجد. حديث 69 بعد 300، روى البخاري عن السائب ابن يزيد قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهما، قال: من أنتما أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن السائب بن يزيد ابن سعيد ابن ثمامة الكندي المعروف بابن أختي نمر أبي يزيد المدني الصحابي المشهور رضي الله عنه، له أحاديث اتفق البخاري ومسلم على حديث، وانفرد البخاري بخمسة: وحج به أبوه في حجة الوداع وهو ابن 7 سنين، صحابي ابن 7 سنين، وولاه عمر رضي الله عنه على سوق المدينة. السائب بن يزيد مات 91 الهجرة وهو ابن 88 سنة، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. السائب ابن يزيد رضي الله عنه قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل. كنت قائما، الحافظ ابن رجب يقول هكذا هو في كثير من نسخ صحيح البخاري: كنت قائما. وقد خرجه البيهقي في سننه وقرأته بخطه من رواية أبي خليفة عن علي بن المديني، وفيه كنت نائما بالنون، وهذا هو الأرجح، السائب كان نائما. قال: وقد خرجه الإسماعيلي في مسند عمر من طرق، وعنده قال: كنت مضطجعا، وهذه صريحة في النوم، ولم ينكر عليه عمر نومه في المسجد. وذكر الحافظ بن حجر أنه في الأصول بالقاف كنت قائما، قال: وفي رواية نائما بالنون. ويؤيده رواية حاتم عن الجعيد والجعيد عند الإسماعيلي بلفظ: كنت مضطجعا. إذن الحافظ يشير إلى رواية، وابن رجب يقول هو في أكثر نسخ البخاري، عفوا يقول في كثير من نسخ البخاري، معناه في بعض النسخ كنت نائما، الحافظ يقول في رواية وعند البيهقي نائما وعند الإسماعيلي مضطجعا. فحصبني رجل أي رماني بالحصباء. قال ابن رجب: وفيه أن التنبيه في المسجد بالحصب بالحصى جائز، قد كان ابن عمر إذا رأى من يصلي ولا يرفع يديه حصبه بالحصى، وكذلك إذا رأى من يتكلم والإمام يخطب يعني يرميه بحصيات للتنبيه. قال السائب: فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، الخبر محذوف تقديره فإذا عمر قائم أو نحوه. قال الحافظ: ولم أقف على تسمية هذين الرجلين، لكن في رواية عبد الرزاق أنهما ثقفيان، قال: اذهب فأتني بهذين الرجلين. فجئته بهما، قال: من أنتما أو قال: من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما. وفي الفتح يقول يدل على أنه كان تقدم نهيه عن ذلك، يعني أهل المدينة يعلمون النهي عن رفع الصوت، تقدم نهي عمر عن رفع الصوت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه المعذرة لأهل الجهل بالحكم إذا كان مما يخفى مثله أغرب فلم ينتبهوا. لأوجعتكما، زاد الإسماعيلي لأوجعتكما جلدا. ومن هذه الجهة يقول الحافظ يتبين كون هذا الحديث له حكم الرفع، لأن عمر لا يتوعدهما بالجلد إلا على مخالفة أمر توقيفي، يعني أن هذا أمر معلوم للصحابة من من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، منع الكلام، منع رفع الصوت في المسجد. قال: ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا جواب عن سؤال مقدر، كأنهما قال له: لما توجعنا؟ قال: أنكما ترفعان. وفي رواية الإسماعيلي: برفعكما أصواتكما. ورفع الأصوات، رفع الأصوات في المساجد فيه تفصيل، فصله الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح البخاري. قال: رفع الأصوات في المسجد على وجهين، أحدهما أن يكون بذكر الله وقراءة القرآن والمواعظ وتعليم العلم وتعلم العلم وتعليمه، فما كان من ذلك لحاجة عموم أهل المسجد إليه مثل الأذان والإقامة وقراءة الإمام في الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، فهذا كله حسن مأمور به. يعني الآن في المسجد أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤذن لابد أن يرفع صوته، كذلك الخطيب، الإمام يجهر بالقراءة، المشايخ في الدروس. قال: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. وكان إذا قرأ في الصلاة بالناس تسمع قراءته خارج المسجد. وكان بلال يؤذن بين يديه ويقيم في يوم الجمعة في المسجد. قال: وقد كره بعض علماء المالكية في مسجد المدينة خاصة لمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد في رفع صوته في الخطب والمواعظ على حاجة إسماع الحاضرين، لا يزيد على حاجة إسماع الحاضرين تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم حاضر يسمع ذلك، فيلزم التأدب معه كما لو كان حيا. قال: وما لا حاجة إلى الجهر فيه، فإن كان فيه أذى لغيره ممن يشتغل بالطاعات كمن يصلي لنفسه ويجهر بقراءته حتى يغلط من يقرأ إلى جانبه أن يصلي، فإنه منهي عنه. وهذا يحصل للأسف في المسجد النبوي وفي الحرم وكذا المكي، بعض الناس يرفع صوته بقراءة القرآن في يوم الجمعة وقبل الفجر نحو ذلك، فيشوش على المصلين. قال: وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة على أصحابه وهم يصلون في المسجد ويجهرون بالقراءة، فقال: كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وفي رواية: فلا يؤذي بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي سعيد. قال: وكذلك رفع الصوت بالعلم زائدا على الحاجة مكروه عند أكثر العلماء، وقد سبق ذكره مستوفا في أوائل كتاب العلم في باب رفع الصوت بالعلم. إذن هذا الوجه الأول من رفع الصوت بالخير والذكر والقراءة والعلم. قال: الوجه الثاني رفع الصوت بالاختصام، بالخصومة، بالاختصام ونحوه من أمور الدنيا، فهذا هو الذي نهى عنه عمر وغيره من الصحابة، ويشبه إنشاد الضالة في المسجد. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كراهته، كراهة إنشاد الضالة والزجر عنه، من رواية أبي هريرة وبريدة، وأشد منه كراهة رفع الصوت بالخصام الباطل في أمور الدين، خصام أو جدال بالباطل في أمور الدين، فإن الله ذم الجدال في الله بغير علم والجدال بالباطل، فإذا وقع ذلك في المسجد ورفعت الأصوات به تضاعف قبحه وتحريمه. وهذا يحصل للأسف، بعض الناس يجادل في المسجد ويرفع الصوت والجدال بالباطل فيتضاعف قبحه وتحريمه. قال: وقد كره مالك رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره، كره مالك رفع الصوت حتى بالعلم. ورخص أبو حنيفة محمد بن مسلبة من أصحاب مالك في رفع الصوت في المسجد بالعلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس، الخصومة يعني لو كان هناك قاضي يفصل بينهم في المسجد، لأنه مجمعهم ولا بد لهم منه. قال: وهذا مبني على جواز القضاء في المساجد، وقد سبق ذكره، انتهى كلامه. قلت: وقد قال أصحابنا الحنابلة يكره رفع صوت في المسجد وفاقا للأئمة الثلاثة يكره رفع صوت بغير علم شرعي ووسائله وسائل العلم كمثلا علم النحو مثلا وبغير علم شرعي ونحوه كذكر مشروع خلافا لمالك في كراهة رفع الصوت في المسجد في العلم وغيره وقال لما سئل عنه لا خير في ذلك لا خير في ذلك وهذا ذكره في مطالب أولي النهى من كتب أصحابنا الحنابلة فالأئمة الثلاثة على عدم كراهة رفع الصوت بالعلم ونحوه خلافا لمالك رحمه الله ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.